الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مناقشة يسيرة فيما تكلمنا عنه البارحة في الزكاة، ثم استقبال الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. ذكرنا في الليلة الماضية أن القرآن الكريم لا يوجد فيه تناقض إطلاقا، فأين الدليل من ذلك؟ أين الدليل على ذلك من القرآن؟ أحسنت، بارك الله فيك. قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك أمثلة، فما هو المثال الذي تكلمنا عليه البارحة؟ تفضل. آل عمران. طيب، قوله تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والزرقة غير السواد، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ نعم، قم، بارك الله فيه. أحسنت. نعم، أحسنت، تمام. قلنا الجواب من وجهين أو من أحد وجهين: إما أن يقال إن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة فتغير الأحوال، تكون الوجوه زرقا أو سودا وتتغير، وإما أن يكون على حسب الجرم والإثم. طيب، ومثال آخر: قل كل هذه في الآية الأولى قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهنا قال: قل كل من عند الله. كيف الجمع؟ نعم.
والآية الثانية: أن السيئة تكون بسبب الذكر
والسبب، يعني إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافتها إلى الرسول من باب إضافة الشيء إلى سببه. طيب، بارك الله فيك. وتكلمنا في الليلة الماضية عن شروط وجوب الزكاة، وقلنا أن الزكاة واجبة على كل مسلم، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى والعاقل والمجنون والصغير والكبير، وعلى الحر دون العبد، ولا قلنا لا فرق بين الحر والعبد؟ ها؟ أي، قلنا لا يقال ولا بين الحر والعبد، لأن العبد لا يملك. تمام، أحسنت. استشكل بعض الناس كيف تجب على المجنون والصغير وقد رفع القلم عنهما، وهذا أول سؤال نجيب عنه. نقول إن الزكاة ليست واجبة على الشخص بعينه كالصلاة، الزكاة واجبة في المال، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن: أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا دليل من القرآن ومن السنة، أيضا دليل من النظر والعقل أن أطماع الفقراء وتشوفات الفقراء إلى المال أو إلى صاحب المال، إلى المال، يقول هذه الأموال العظيمة أين زكاتها؟ ولنفرض أن أحدا من الصغار خلف له أبوه 1,000,000,000 مثلا، سيقول الناس الفقراء أين زكاة هذه 1,000,000,000؟ فلهذا كان من الحكمة أن تجب الزكاة في أموال اليتامى، في أموال نعم في أموال اليتامى وهم صغار، وأموال المجانين. طيب، ذكرنا فيما سبق في الليلة الماضية أن للزكاة أهلاً، أن للزكاة أهلاً بينهم الله عز وجل، ما نقبل اليد اليسرى، ولهذا سوف يكون الجواب من غيره.
قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين،
مساكيني
المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم.
بارك الله فيك. هؤلاء أصناف ثمانية تولى الله عز وجل قسم الزكاة فيهم، وقال في آخرها: فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد في أحياء فقيرة؟ لا يجوز. انتظر. طيب، لماذا لا يجوز؟ لأن الله لم يذكره في القرآن، بل قال: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. بارك الله فيك. طيب، لو قال قائل: إن بناء المساجد يدخل في قوله تعالى: وفي سبيل الله، وأن المراد بسبيل الله جميع طرق الخير ومنها بناء المساجد، فهل قوله وجيه أو قوله ضعيف؟ نعم، قول ضعيف. ليش؟ أحسنت، لأن لو قلنا في سبيل الله عامل لجميع الخير لم يبقى للحصر فائدة. إذا من المراد، أو ما المراد بقوله في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله. وما هو ضابط الجهاد في سبيل الله؟ بارك الله فيك، هو أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. طيب، نعم، أو الدفاع عن البلاد الإسلامية. والدفاع عن البلاد الإسلامية يكون به، تكون به كلمة الله هي العليا. والآن سيكون تقدير الإجابة منكم جيد جدا، يعني لم تصل إلى حد ممتاز، مرتفع، ولا جيد ولا مقبول. ارتفعت كم درجة؟ مقبول، الثاني جيد، والثالث جيد جدا، والرابع ممتاز. إذن هي في جيد جدا، وفي بعضكم ممتاز. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الأسئلة الآن، نسأل الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ فضيلة الشيخ بهذا المقال الذي يقول فيه صاحبه أن المداومة على القنوت في رمضان ليس من السنة، وأن هناك استعمال وإفراط في استعمال أدعية غير مأثورة، وأن صلاة 20 ركعة في رمضان كل الأحاديث الواردة فيها أسانيدها ضعيفة، وهذه عبادة ومبناها على التوقيف، فما هو تعليق سماحتكم؟
ثم إيش؟
أن هذه كلها عبادات ومبناها على التوقيف، ولا ينبغي أن يكون هذا من المسلمين.
ولا ينبغي؟
نعم، لا، يعني ملخص المقال أنه لا ينبغي أن تصلى 20 ركعة لأن كل أحاديثها ضعيفة.
طيب، نبدأ بها واحدة واحدة. المسألة الأولى، مسألة القنوت،
المداومة على القنوت.
يقول إنها لم ترد به السنة، ونحن نقول معه كذلك، إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يداوم عليه، وإنما كان يعلم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيما هديت. ومن المعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وفعله وإقراره، فإذا علم الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن يقول في قنوت الوتر كذا وكذا ولم يقل له لا تداوم عليه، علم أن المداومة عليه لا بأس بها، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء غير مشروع يتوهمه الإنسان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ويقول إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فالمداومة على القنوت في الوتر لا بأس بها، نحن لا نستطيع أن نقول إن الرسول كان يداوم على ذلك، لكننا أيضا لا نستطيع أن نقول إن الرسول نهى عن ذلك. وإذا كان هكذا ولا فإن المداومة عليه فيما أرى لا بأس بها، ولا سيما في أيام رمضان حين اجتماع المسلمين على كلمة واحدة وعلى إمام واحد يدعون دعاء واحدا ويؤمنون عليه، فإن هذا من أحرى ما يكون بالإجابة. وأما قوله من جهة الأدعية التي ترد من بعض الأئمة فهذا صحيح، يوجد من بعض الأئمة أدعية لم ترد، وربما يكون في معناها بعض النظر أيضا. ثم إن من الأئمة من يطيل بالناس، والإطالة بالناس ليست مشروعة، بل إن الإطالة الخارجة عن السنة من الأمور المنكرة، لأن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني الإمام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب في مثله قط، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. ولا شك أن إطالة القنوت وإتعاب الناس حتى أنك لترى الشاب يراوح بين قدميه من طول القيام لا شك أنه غير مشروع. ولو اقتصر الإنسان على الكلمات الواردة أو زاد شيئا يسيرا حتى ينصرف الناس وهم يقولون ليته أطال لكان أحسن. أما أن يأتي بعض الناس ويكون من شدة تلذذه بالدعاء وشدة إلحاحه على الله عز وجل يظن أن الناس كلهم على حد سواء فهذا لا ينبغي. والإمام يصلي ليس لنفسه فقط بل لنفسه ولمن وراءه. ولهذا نقول أيضا إن بعض الأئمة ولسيما في صلاة التراويح يعجل ويسرع سرعة تمنع الإنسان من فعل الواجب، حتى إن بعض المأمومين لا يتمكن من أداء الركن الذي هو الطمأنينة، وهذا أيضا حرام عليه أن يسرع سرعة تمنع الناس فعل ما يجب، بل الواجب أن يتأنى حتى يتمكن الناس من أداء الأركان بطمأنينة ويتمكنوا أيضا من الدعاء. فقرة الثالثة
عدد الركعات.
نعم. أما عدد الركعات فصدق أن العبادات توقيفية ونحن معه في ذلك، وأي إنسان يأتي بعبادة لم يشرع الله ورسوله فإنه يعتبر مبتدعا ينكر عليه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولكننا نقول من أين لك أن العدد توقيفي؟ لا يستطيع أحد إطلاقا أن يثبت بأن عدد التراويح أو بأن عدد قيام الليل توقيفي أبدا. ونحن من هنا من هذا المكان نطلب من إخواننا الذين عندهم علم في ذلك أن يبينوه لنا، وأنني أعتقد بل أجزم أنه ليس عندهم علم في هذا. غاية ما في ذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وبينتها. وكذلك ثبت عنها أن الرسول كان يصلي 13 ركعة، وثبت عن ابن عباس كذلك أن الرسول كان يصلي 13 ركعة. ولكن هل قال للناس في مقام التبليغ والإجابة لا تزيد على ذلك؟ أبدا ما قال هذا. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. هذا المقام مقام تبيين وتبليغ، لأنه إجابة عن سؤال، والرجل لا يعرف كيف يصلي فضلا عن عدد الركعات، ولهذا قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام مقام التبليغ والإجابة، هل قال لا تزد على 11 ركعة؟ الجواب لا. وأي إنسان يثبت عنده أنه قال لا تزد فليأتينا به، فنحن بحول الله منقادون له متبعون له. والذي يحصل صلاة الليل ب13 أو 11 ويقول لا تجوز الزيادة على ذلك، هذا قال قولا بلا علم، بل قال قولا العلم على خلافه، لأن مقام البيان والتبليغ لا بد أن يبين فيه الكمية والكيفية. ولما بين رسول الكيفية وسكت عن الكمية علم أن الكمية أمرها واسع، وأنها لا تنحصر بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة. لكن لو سئلنا أيما أفضل، 11 أو 13 أو 23 أو 39، لقلنا الأفضل 11، هذا هو الأفضل. أما أن نقول إنه لا يجوز فنستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يعفو عمن قاله، لا نقول هذا، بل نقول الأمر في هذا واسع. هذا من جهة حكم المسألة من حيث هي. أما ما يفعله بعض المجتهدين من الذين يصلون خلف الأئمة الذين يزيدون على 11 أو 13، فتجده إذا صلى 10 ركعات جلس وترك المسلمين يصلون فوق رأسه وهو يشاهده المصلون ويشد عنهم، فهذا هو المنكر حقيقة، هذا هو المنكر بعينه. والعجب أن بعضهم يجلس وعنده عنده القهوة والشاهي، وتجده يتقهوى شاهي وقهوة وصقع الفناجيل والمسلمون يصلون ويعبدون الله. هذا هو الشذوذ في الواقع، والشذوذ عن جماعة المسلمين، وهو خلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم. إن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى، يعني لما كان يصلي عثمان في منى الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 في منى أيام الحج، أنكروا عليه ذلك، قالوا كيف الرسول يصلي ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وأنت في أول خلافتك ركعتين ثم في آخر الخلافة تصلي 4؟ أنكروا عليه هذا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع ورأى أن هذا مصيبة أن يتم الإنسان في مكان يقصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد بالله أن عثمان رضي الله عنه لم يتم مخالفة لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفتيه أبدا، لكنه تأول، والإنسان المتأول قد يصيب وقد يخطئ، والخطأ عن اجتهاد لا يلام عليه الإنسان إذا كان في مكان يسوغ فيه الاختلاف. ومع ذلك استمع، مع ذلك كانوا يصلون خلفه 4 وهم ينكرونها عليه. والمسألة ما هي مسألة زيادة عدد صلاة نافلة، المسألة زيادة ركعات في صلاة واحدة، ومثل هذا يبطل الصلاة إذا قلنا بالوجوب، وجوب القصر. ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلف عثمان 4 فيزيدون على العدد المشروع في صلاة واحدة. فسئل ابن مسعود لماذا يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي 4 مع عثمان وأنت تنكر عليه؟ قال الخلاف شر. الله أكبر، كلمة تكتب ما الذهب، الخلاف شر، يعني مخالفة المسلمين شر، ولهذا ما أحسن الاتفاق. فهدي السلف الموافقة في الأمور الاجتهادية. والإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، كان يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة غير مشروع، وقوله صواب بلا شك. ومع هذا يقول: إذا أتممت بإمام يقنت في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. ليش هو يرى أنه بدعة؟ أجيبوا يا جماعة.
خلاف الشر.
نعم، الخلاف شر، لأن لا يخالف الإنسان جماعة المسلمين. فنحن نقول لأخينا السائل إن الأمر في عدد ركعات التراويح واسع، فلا تضيق ما وسع الله على عباده، واسكت عما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو حقيقة الاتباع والتأسي، أن ما سكت عنه الله ورسوله فعلينا أن نسكت عنه، وما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نتبعه. ومن شرع الرسول أن العدد في صلاة الليل أمر واسع، لأنه لم يحده عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: وما كان ربك نسيا. ويقول عز وجل: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. نعم، انتهى السؤال.
نعم.
طيب، سؤال آخر.
جزاكم الله خيرا. نتعرض لأسئلة الزكاة شيخ. يقول: أسأل عن زكاة عروض التجارة، هل تقوم العروض بسعر الشراء أم بالسعر الجاري وقت حلول الأجل؟
نعم، العروض تقوم وقت وجوب الزكاة، ولا عبرة بما اشتريت به. فلو قدرنا أن الإنسان عنده أراضي، يتجه بالأراضي، اشترى هذه الأرض ب10,000، وعند وجوب الزكاة صارت تساوي 100,000، فهل يزكي 10 فقط أو 100,000؟ أجيبه: 100,000. العبرة بالقيمة وقت وجوب الزكاة. طيب، وبالعكس، لو اشترى أرضا ب100,000 ثم هبط السعر وصارت عند وجوب الزكاة تساوي 10,000 فقط، فماذا يزكي؟ 10,000. طيب، فإن أشكل علي هل تكسب أو تخسر أو تباع برأس المال، يعني أن القيمة غير مستقرة عند وجوب الزكاة، فإلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى الأصل، وهو ما اشتريت به. يعني مثلا اشترى أرضا ب100,000 عند وجوب الزكاة، أشكل عليه هل تساوي 80,000 أو تساوي 120,000 أو تساوي 100,000؟ ماذا نقول؟ نقول 80 أو 120 أو 100؟ 100، لأن الأصل بقى مكان على مكان. في سؤال آخر أيضا قد يكون أهم من هذا: لو أن إنسان يتجر في التجارات، يبيع ويشتري، اشترى سلعة قبل وجوب الزكاة بشهر فقط، فهل نقول لا زكاة عليك حتى يتم عليها الحول من شرائها، أو إنها تبنى على ما سبق؟ الجواب: تبنى على ما سبق، لأن عروض التجارة تتبادل، ولو قلنا كلما اشترى شيئا فإنه يبتدئ به حولا جديدا ربما لا تجب عليه الزكاة أبدا. إذن العبرة بالحول الأول. فهذا الرجل إذا قدرنا أن حول زكاته رمضان، وهو يبيع ويشتري بالأراضي، اشترى أرضا في شعبان، فجاء رمضان، كم لها من زمن؟ شهر واحد. هل يزكيها أو لا يزكيها؟ يزكيها، لأنه اشتراها بما تجب به الزكاة أولا، فيبنى ما حدث ملكه على ما سبق. طيب، مثال آخر: رجل توفي والده ولا يرثه إلا هو الولد، الوالد توفي في شعبان وخلف أراضي كثيرة للتجارة، تملكها لابن، هل يزكيها في رمضان الذي كان والده يزكي فيه أو في شعبان من السنة الثانية. نقول في شعبان من السنة الثانية، في شعبان من السنة الثانية. لماذا؟ لأن هذا تجدد ملكه، الابن ما هو مالك بالأول، لم يملكها إلا إيش؟ إلا في شعبان، فلا تجب عليه الزكاة إلا إذا تم الحول. وعلى هذا فما ورثه الناس من أمواتهم يبنى نعم يبتدئ به الورثة حولا إيش؟ حولا جديدا. طيب، والفرق واضح، لأنه في المسألة الأولى مسألة العروض كان هذا الإنسان مالكا للشيء، والتجدد لعين المال فقط. أما في مسألة الميراث فالتجدد لملك المال لا لعين المال. نعم،
جزاكم الله خيرا. شخص يملك عمارة بعضها سكنية وبعضها يؤجرها.
النحو.
شخص يملك عمارة يؤجر بعضها في بعضها ويسكن في البعض، فكيف الزكاة في ما يؤجر الشيخ؟
أخفت العبارة يا أخي عشان تهرب من الخطأ، كل إنسان يخطي. طيب، هذا إنسان عنده عمارة يسكن بعضها ويؤجر بعضها، هل فيها زكاة؟ الجواب لا، ليس فيها زكاة، لأن هذه العمارة ليست عروض تجارة، إنما هي ملك للتنمية، فالزكاة إذن في أجرتها إن تم عليه الحول. وأما إذا كان كلما أخذ الأجرة أنفقها في حوائج أخرى لا زكاة فيها، فإنه لا زكاة عليه. فإذا قدر أن هذا الرجل أجر هذه العمارة بمئة ألف، استلم عند العقد خمسين ألفا وصرفها في حاجات أخرى، سيارة أو فرش أو غير ذلك، واستلم الخمسين الثانية في نصف السنة وكذلك أنفقها، وعند تمام حول الأجرة ليس عنده شيء منها، فهل عليه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتم عليه الحول، الأجرة كان يأخذها وينفقها على طول، هذا ليس عليه زكاة. وقال بعض العلماء إن الزكاة في الأجرة واجبة من حين قبضها ولو لم يتم عليه الحول، وجعل الأجرة بمنزلة الثمرة، ومعلوم أن ثمرة النخيل لا يتم عليه الحول، فحولها جذها، قال هذه أيضا مثلها فحولها قبضها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحوط من القول بأنه لا بد من تمام السنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، هل يلزم قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاة التراويح بالنسبة للمأموم؟
نعم، ينبغي أن يقال هل تجب الفاتحة على المأموم سواء في الفريضة أو في النافلة وفي التراويح أو غيرها. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إن المأموم لا قراءة عليه لا في السرية ولا في الجهرية، وأنه لو كبر للإحرام واستفتح وسكت حتى يركع الإمام فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وإن لم يقرأ، سواء في السرية كالظهر والعصر أو في الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء وصلاة التراويح. ومنهم من قال إن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في كل صلاة، سرية أو جهرية، فرض أو نفل. ومنهم من قال تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، لأن الجهرية سمع فيها إلى قراءة الإمام. فالمسألة فيها نزاع بين العلماء، وإذا وقع النزاع بين العلماء فإلى أي شيء يرجع؟ إيش؟ إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول لهؤلاء العلماء رحمهم الله وعافى عنهم: المرجع في خلافكم إلى الكتاب والسنة، فلننظر. الذين قالوا إنه لا قراءة على المأموم مطلقا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا: وهذا عام في السرية والجهرية. والذين قالوا إنها تجب على كل حال استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والذين فرقوا فقالوا إن المأموم لا تجب عليه القراءة في الجهرية وتجب عليه في السرية. قالوا: لأن الإمام إذا قرأ في الجهرية فقد قرأ لنفسه ولغيره، ولهذا كان المأموم إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين، إذن فقراءة الإمام قراءة له ولمن وراءه، ولهذا يؤمنون على دعائه: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء فيؤمن الناس عليه. قالوا: وإذا كانت قراءة الإمام له قراءة أغنته، بدليل قوله تبارك وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما، والخطاب لموسى وهارون، ومعلوم أن الذي كان داعيا هو موسى وحده. قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى، لكن لما كان هارون عليه الصلاة والسلام على موسى لما كان يؤمن صار دعاء موسى دعاء له. إذن قراءة الإمام قراءة للمأموم إذا كان المأموم يسمع ويؤمن عليها. وهذا القول قوي من حيث النظر، لكن الحق وحق يتبع، وهو أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة في الصلاة السرية والجهرية. والدليل على هذا ما رواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال: لعل بعضكم خالجنيها، يعني القراءة، أو لعلكم تقرؤون في صلاتكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص صريح في موضع النزاع فيجب الرجوع إليه، لكنها تسقط الفاتحة عن المأموم إذا كان مسبوقا، بمعنى إذا أتى والإمام راكع ثم كبر للإحرام وركع، فإن القراءة تسقط عنه في هذه الركعة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر ما أبو بكر، أبي بكر رضي الله عنه، أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم أتم صلاته، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل: من الفاعل؟ قال: أبو بكرة أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يقل له اقض الركعة، فدل هذا على أن المسبوق إذا جاء والإمام راكع وكبر للإحرام ثم ركع فإن هذه الركعة مجزئة وإن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لهذا الحديث ولأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فسقطت القراءة تبعا للقيام، يعني تبعت للقيام. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إذا أردت أن أوتر في آخر الليل وأريد أن أنصرف مع الإمام، فما هو العمل في هذه الحالة؟
نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه ذات ليلة حتى مضى عامة الليل ثم انصرف، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو زدتنا حتى ينتهي الليل. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلنبحث معكم في هذا الحديث، هل هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقوم بعد قيام الإمام. عجيب يا أخوان. أعيد، لما قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يدلها على أنه ينبغي للإنسان أن يقوم بعد ذلك؟ لا، لا يدل عليه، لأنه لو كان الرسول يريد هذا لقال الأمر الباب مفتوح لكم، صلوا بعدنا حتى ينتهي الليل. فلما عدل عن ذلك وبين أن الله يسر على العباد وتفضل عليهم بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، علم أن هذا هو الأفضل، علم أن هذا هو الأفضل، لأن الرسول يعلم أنه لو كان هناك أمر مشروع أن يقوم الناس بعد هذا لقال لهم ذلك ولم يكتمه عنهم. فيكون هذا من باب إيش؟ من باب التخفيف على العباد والتفضل عليهم أن يقتصروا على ما كان على ما كان عليه الإمام، وسيكتب لهم قيام ليلة ولو كانوا نائمين على فرشهم. لكن مع ذلك لو قام الإنسان بعد هذا فلا بأس، لو قام الإنسان بعد هذا فلا بأس ولا ينهى عنه، لأن الرسول لم ينهى عنه ولم يرشد إليه، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا من أراد أن يتهجد بعد الإمام فإنه يشفع وتره بركعة ولا ينوي به الوتر. ما معنى يشفع بركعة؟ يعني إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، فيكون هذا الذي قام وأتى بركعة لم يوتر، من أجل أن يحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن هنا مسألة، نحن الآن هنا في المسجد النبوي وكذلك أيضا في المسجد الحرام وربما في مساجد أخرى يصلي التراويح إماما، فهل العبرة بانصراف الأول أو بانصراف الثاني؟ أجيبوا. نعم، العبرة بانصراف الثاني، لأن الثاني مكمل للأول، يعني لم يأتي بصلاة مستقلة حتى نقول العبرة بانصراف الأول. وعلى هذا فمن انصرف بعد انتهاء الأول من إمامته فإنه قد انصرف قبل أن ينصرف الإمام، لأن الإمام الثاني مكمل وليس مستقلا، فيكون العبرة بالإتمام انتهاء الإمامين جميعا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول مضى عليه أكثر من 10 سنوات
من إيش؟ من 10 سنوات؟
من 10 سنين؟
حتى ولو قلت 10 سنين يا
10 سنوات.
أين؟ صح.
لم يزكي عن ذهب امرأته، فكيف
ولبثوا في كهفهم 300 سنين؟
ازدادوا
9 ولا 9؟ 9. ازدادوا 9.
9
يعني 9 سنوات. والقاعدة أن العدد إذا أضيف يخالف المعدود من 3 إلى 10. نعم. يقول هذا الرجل إنه قد مضى عليه 10 سنوات ولم يزكي عن حلي امرأته. والجواب على هذا أن الرجل لا يلزمه أن يزكي عن حلي امرأته، بل الزكاة واجبة على من؟ على المرأة نفسها. لكن مع ذلك نقول إنها إذا كانت لم تعلم بهذا القول وهو القول بالوجوب إلا هذا العام فلا زكاة عليها فيما مضى، إنما تبتدئ الزكاة من وقت علمها، وذلك لأن المسألة خلافية، وكثير من الناس قد نشأوا على أنه لا زكاة في الحلي، وعلى هذا فلا زكاة عليها فيما مضى وإنما تزكي في المستقبل. وهنا سؤال، لو كانت المرأة ليس عندها مال وليس عندها إلا هذا الحلي، وزكى عنها زوجها بإذنها، فما الحكم؟ جائز ولا بأس به. وكذلك أيضا لو قدر أن زوجها فقير وهي ليس عندها إلا هذا الحلي، نقول تبيع منه وتزكي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، وإذا أرادت أن تزكي وكان زوجها فقيرا، فهل يجوز أن تعطي زوجها زكاتها؟ الجواب الصحيح نعم. القول الراجح من أقوال العلماء أن ذلك جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن عبد الله قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن استخدام البخاخ وقطرة الأنف والكحل في أثناء رمضان.
نعم. العين والأنف والفم، والآن يسأل ثلاث أشياء. الفم سأل عن البخاخ، هذا في الفم. الأنف القطرة، العين الكحل. فنقول أما الكحل فلا يضر إطلاقا، حتى لو وجد طعمه في حلقه فصومه صحيح، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا، وليست مما جرت العادة بالتغذي من قبله من جهته. يعني الأنف محل تغذية، بمعنى أن الإنسان قد يغذى من جهة أنفه، وعلى هذا فلا يقطر في الأنف قطرة تصل إلى الجوف. أما إذا كانت القطرة خفيفة لا تصل إلا إلى الخياشيم فلا بأس بها. والدليل على أن الأنف منفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على وجوب التحرز من المبالغة في الاستنشاق للصائم، أو على الأقل كراهة المبالغة لئلا يصل الماء إلى جوفه. الثالث إيش؟ الفم البخاخ الذي يستعمله الإنسان عند ضيق التنفس، فهذا لا بأس به أيضا، لا بأس به، لأنه عبارة عن هواء يحصل به تفتح الأوعية التنفسية، وهذا ليس بشيء يصل إلى الجوف إلى المعدة التي هي محل التغذية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل بالنسبة للمتابعة، متابعة الإمام، يقول هل النص عام في المتابعة أم عام أريد به الخصوص والضابط الأصولي بينهما؟
إيش المتابعة؟
متابعة الإمام في الركوع
والسجود. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ما تكون به المتابعة، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما. هذه المتابعة بمعنى أنك لا تتقدم عليه ولا توافق ولا تتخلف عنه كثيرا، لأن أحوال المأموم بالنسبة للإمام أربع: مسابقة وموافقة ومخالفة، يعني تخلفا، أعني تخلفا، ومتابعة. الأحوال كم؟ أربع. عبدها يلا الأخ. هنا. نعم نعم. طيب أحسنت. المسابقة يعني أن يأتي الإنسان المأموم بالشيء قبل الإمام، فهذا إذا كان متعمدا فصلاته باطلة، يعني لو تعمد أن يركع قبل ركوع إمامه وركع صلاته باطلة، يجب عليه أن يستأنفها من جديد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركعوا حتى يركع، فإذا ركع قبله فقد فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبطل الصلاة. الموافقة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل، حسب ما قال العلماء يقولون إن وافقه في تكبيرة الإحرام بأن شرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يتمها الإمام فصلاته غير منعقدة وعليه إعادتها، وأما الموافقة في غير ذلك مثل أن ركع مع ركوع إمامه فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه. إذن الموافقة فيها تفصيل، إن كان في تكبيرة الإحرام فالصلاة أنت أطرد النوم بارك الله فيك، الصلاة إيش؟ نعم أحسنت، يعني لو كبر المأموم للإحرام قبل أن يتمها الإمام قلنا إن صلاته لم تنعقد وعليه أن يعيدها، لو ركع مع ركوعه فقد فعل مكروها لكن لا تطول الصلاة، فكان هناك تفصيل بين الأركان حسب كلام العلماء في هذا. التخلف بمعنى أن الإمام يقوم مثلا والإمام المأموم ساجد يقول أحب أن أكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقال إنه يتخلف ليكثر من الدعاء، نقول هذا خلاف السنة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا إذا كبر فكبروا، والفاء تدل على التعقيب، فالتخلف خلاف السنة. هنا سؤال وهو أن بعض الأئمة يكبر وينتهي تكبيره قبل أن يصل إلى الركن، مثل سجد الإمام فقال الله أكبر للسجود وأتم السجود قبل أن يصل إلى الأرض، فهل يسجد الإنسان حين انتهاء التكبير أو إذا وصل الإمام إلى الأرض؟ أجيب الثاني أو الأول، هل يسجد المأموم إذا انقطع تكبير الإمام وهو لم يصل إلى الأرض أو إذا وصل إلى الأرض سجد؟ إذا وصل إلى الأرض، وهذه مسألة تخفى على بعض الناس، نشاهدهم وهم يشاهدون الإمام من حين ما انقطع التكبير ولو كان الإمام في المنتصف يسجدون، وهذا خلاف السنة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. نعم لو كان إنسان بعيدا ولا يدري عن الإمام فالمعتبر إيش؟ الصوت، لأن هذا هو منتهى استطاعته. نعم انتهت الأسئلة؟
لا موجود.
طيب
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز استثمار أموال الزكاة بغرض تنميتها وزيادتها ومن ثم صرفها لمستحقيها؟
نعم هذا سؤال مهم، لا يجوز أن يتجر بأموال الزكاة التي دفعت للفقراء بحجة أنه ينميها من أجل أن تستمر، لأن حاجة الفقير الموجود الآن أولى بالمراعاة من حاجة الفقير المنتظر، فمثلا إذا قدرنا أن عنده 10 ملايين للزكاة مجموعة وكلها يحتاجها الفقراء الموجودين الآن، وقال أريد أن أشتري بال10 ملايين 10 عماير كل واحدة تدر ما شاء الله في السنة، نقول هذا لا يجوز، حاجة المسكين الآن يجب دفعها والمستقبل له الله عز وجل، وهذا بخلاف الأعمال الخيرية، فالأعمال الخيرية ربما يقال لا بأس أن ينظر القائمون عليها ما هو الأصلح، لكن الزكاة يجب أن تصرف إلى أهلها فورا. نعم لو قدر وهو تقدير فرضي غير واقعي إطلاقا. لو قدر أن حاجة الفقراء زالت بمعنى أن الزكاة زادت عن حاجتهم، فهنا ربما نقول لا بأس أن ينمي الزائد، لكن قلت لكم إن هذا أمر غير واقعي، لأن المسلمين الآن في بلاد كثيرة محتاجون إلى الزكاة بل مضطرون. يعني لو فرضنا البلد اللي أنت فيه استغنى أهلها، فهناك فقراء في أماكن أخرى محتاجون. نعم،
جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يسأل عن حكم دفع الزكاة لمن كان متهاونا بأداء الصلاة وقد يتركها أحيانا.
أما إذا كان هذا متهاون بالزكاة بالصلاة، إذا دفعت إليه الزكاة لم يصلي، وإن لم تدفع صلى، فهمين القضية؟ هذا رجل إن دفعت إليه الزكاة ترك الصلاة، وإن لم تدفع إليه الزكاة صلى، فهل تدفع إليه الزكاة؟ عجيب. لا إله، كيف يدفع؟ رجل إذا دفعت إليه الزكاة ترك الصلاة لأنه صار غني وراح يلعب بالأسواق ويشري هذا ويبيع هذا وترك الصلاة، وإن لم تدفع إليه الزكاة فالفقر قد يكون خيرا له صلى، فهل تدفع إليه الزكاة؟ ها؟ أجيب يا جماعة. لا، فإذا كان دفع الزكاة يستعين به على ترك الصلاة قلنا لا تدفع إليه الزكاة، هذا حرام. أما إذا كان دفع الزكاة يشجعه على الصلاة ويقول الحمد لله عندي ما يكفيني فأذهب أصلي ولا حاجة أذهب الأسواق، فهذا يعطى أو لا يعطى؟ بقي قسم ثالث، إذا كان دفع الزكاة لا ينفعه ولا يضره لكنه لا يصلي، نظرنا إن كان لا يصلي أبدا فإنها لا تدفع له الزكاة، إذا كان ما يصلي أبدا لا في البيت ولا في المسجد فهذا لا تدفع له الزكاة. لماذا؟ لأنه كافر مرتد، هذا لا يجوز أن يبقى على وجه الأرض، بل يستتاب فإن صلى وإلا قتل كافرا مرتدا، لأن ترك الصلاة كفر بدليل القرآن والسنة وكلام الصحابة والنظر الصحيح العقل. يعني انتبه يا ولد، الصلاة ما هي هينة، أي فرض فرضه الله على الرسول مباشرة يعني بدون واسطة؟ الصلاة. أي فرض لم يفرضه الله عز وجل إلا والرسول في الملأ الأعلى؟ الصلاة. أي فرض فرضه الله على عباده على وجه كثير كبير ثم خفف؟ الصلاة. إذن لا شيء يساويها من الأركان إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنقول قد دل القرآن والسنة وكلام الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ولا عبرة بمن قال سوى ذلك، لأن المرجع عند النزاع إلى أي شيء؟ إلى الكتاب والسنة. الدليل من القرآن، قال الله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإن لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا في الدين، ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية مع وجود الإيمان أبدا، حتى لو فعل الإنسان أكبر الكبائر ما عدا الكفر فإنه أخونا. أرأيتم لو اقتتل المسلمون، اقتتل شخصان أو طائفتان، هل هذا الاقتتال يخرج من الإسلام؟ الدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيش تمد اليسر يا شيخ؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال في القاتل عمدا، قال في القاتل عمدا فمن عفي له من أخيه وهو المقتول شيء فاتباع بالمعروف، فجعله أخا له، مع أن القتل من أكبر الكبائر المتعلقة بحق المخلوقين. طيب، إذن نفي الأخوة الإيمانية في الآية الكريمة في سورة التوبة تدل على أن الكفر في ترك الصلاة كفر إيش؟ أكبر مخرج عن الملة. لا, لا, لا يمكن أن يكون أخا لنا، ولا إذا لم يمكن أن يكون أخا لنا فهو مفارق لنا في الدين. طيب، لكن هذا الدليل يا إخواني يرد عليه السؤال، إذا قلت ذلك يلزم من هذا أن من لم يزكي فهو كافر أيضا كفرا مخرجا عن الملة، أليس كذلك؟ ما في أحد يتكلم؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كم الأوصاف التي توجب الأخوة؟ التوبة من الشرك، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. أنت تقول إن من لم يتب من الشرك فليس أخا لنا، وهذا واضح، من لم يقم الصلاة فليس أخا لنا، إذن قل من لم يؤت الزكاة فليس أخا لنا، وإلا حصل تناقض في الاستدلال. نقول نعم، الآية تدل على أن من لم يؤت الزكاة فليس أخا لنا في الدين، وأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد قال بهذا بعض العلماء، وممن قال به الإمام أحمد رحمه الله، فعنه رواية أن تارك الزكاة بخلا وتهاونا كافر كتارك الصلاة. ولكن كما قلنا أولا وكما نقول الآن وكما سنقوله إن شاء الله في المستقبل، مرد النزاع إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة. طيب، دلت السنة على أن من لم يزكي فليس بكافر، فخرج من الآية. السنة التي دلت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة عنه وهو في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله إما إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه لو كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة لم يكن له سبيل إلى الجنة. فحينئذ خرجت الزكاة من الآية الكريمة بمقتضى هذا النص، والسنة تقيد القرآن وتخصص القرآن. أما الحديث فثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينية تقتضي البينونة بين الشيئين، وإذا كان كذلك فالكفر الذي في الحديث هو الكفر المخرج عن الملة. طيب، بعض العلماء ناقش في هذا الدليل وقال: من تركها جاحدا لوجوبها، من تركها جاحدا لوجوبها. فنقول: من أين لك هذا؟ هل قال الرسول من تركها جاحدا لوجوبها؟ وإذا كان هذا، ولو كان هذا مراده لقال: فمن جحدها، لئلا يلبس على الأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يلبس على الأمة، ولا يمكن أن يكون كلامه إلا بينا واضحا. فمن حمل هذا الحديث على أن المراد بذلك تركها جحدا فقد أخرج الحديث عن معناه من وجهين. الوجه الأول أن الرسول قال فمن تركها، وهذا قال معناه فمن جحدها، وفرق بين الترك والجحد. الشيء الثاني أنه أثبت معنى لا يدل عليه الحديث وترك المعنى الذي يدل عليه الحديث. وهذا تحريف أن يثبت الإنسان معنى لا يدل عليه النص أن يثبت معنى لا يدل عليه النص وينفي المعنى الذي دل عليه النص، هذا تحريف تماما. لكن من كان متأولا فيعذر بتأويله، لكن من بان له الأمر فإنه لا يعذر بالمتابعة، متابعة المتأول. ثم نقول أيضا، ما رأيك يا أخي لو أن إنسانا يصلي الفرائض تماما وخلف الإمام كل يوم ويقول هذه الصلاة تطوع وليس بفريضة، أيكفر أو لا يكفر؟ جماعة الرسول هو على كلامه لا يكفر إلا إذا تركها، إذا قال من تركها جاحد الوجوب فقد جعل الحكم مرتبا على وصفين هما الترك والجحد. فنقول له لو أن إنسان صار يصلي الصلوات كل يوم وخلف الإمام ويبكر ويزداد من النوافل، لكن يقول الصلوات الخمس غير فريضة وصليها تطوعا، هل ترى أنه كافر؟ من قال أنه كافر خالف ناقض نفسه، لأن الحديث يقول فمن تركها، وإن قال إنه غير كافر فقد أبطل دليله وقوله أيضا، لأنه يقول من أنكر فرضيتها فهو كافر ولو صلى. فتبين أن حمل هذا الحديث على الترك المقرون بالجحد لا يستقيم إطلاقا، لا من جهة النص ولا من جهة المعنى. وكذلك أخرج أهل السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بيننا وبين من؟ بيننا وبينهم إيش؟ الكفار، الصلاة. والبينية تقتضي أيضا المباينة، وأن هذا كافر وهذا مسلم، فمن ترك الصلاة فقد كفر، أي كفرا تحصل به البينونة بيننا وبينه، ولا يكون ذلك إلا بالكفر الأكبر المخرج عن الملة. طيب نعم، وكذلك هذه الآية. طيب أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الدليل الثالث إجماع الصحابة، إجماع الصحابة أجمعوا على أن من ترك الصلاة فهو كافر، هكذا نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماعهم الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، وإن كان بعض العلماء ذكر خلافا عن بعض الصحابة في أنه لا يكفر، لكن على الأقل نقول أكثر الصحابة على أنه كافر. الأدلة الآن كم صارت؟ ثلاثة. الرابع العقل والمعنى الصحيح، هل يعقل أن شخصا يحافظ على ترك الصلاة مع أهميتها وعناية الله بها وهو مسلم؟ أبدا لا يعقل هذا إطلاقا. أين الإيمان الذي في قلبه ولا يصلي يحافظ على ترك الصلاة؟ لا يعقل هذا، لا يعقل إلا أنه لا إيمان في قلبه إطلاقا، أو أنه منكر للوجوب. وعلى هذا فتكون الأدلة أربعة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. نقول أقوال الصحابة بدون أن ننقل إجماع إن ثبت خلاف عنهم. والرابع النظر الصحيح والعقل. ثم بعد ذلك، هل الحكم بالكفر أو بنفي الكفر يرجع إلينا وإلى أذواقنا وإلى استبعادنا، أو يرجع إلى الكتاب والسنة؟ إلى الكتاب والسنة. فكما أننا لا نحرم شيئا أحله الله ولا نوجب شيئا عفى الله عنه، ولا فكذلك أيضا لا يجوز أن ننفي الكفر عن من كفره الله ورسوله، ولا أن نثبت الكفر لمن لم يكفره الله ورسوله. العبيد عباد الخلق عباد الله، فإذا كان في شرع الله أن من ترك شيء هذا الشيء فهو كافر، لماذا لا نقول كافر؟ لماذا نهاب القول بالتكفير الأكبر مع دلالة الكتاب والسنة؟ لا نهاب. ونحن إذا قلنا أنه كافر فسوف يصلي، لكن إذا قلنا هذا فسق وليس بكفر سوف يبقى على إيش؟ على التهاون والترك. لكن إذا قلنا أنت الآن خارج عن الإسلام لست من المسلمين في شيء سوف يخاف ويصلي. أما إذا قلنا والله هذا كبيرة من الكبائر ولكنك مؤمن تدخل الجنة سوف يبقى متهاونا. فلماذا نفتح للناس باب التهاون مع أن هذا الباب مغلق من حيث القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح؟ نحن قلنا هذا بين أيديكم الآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من يلبس ويقول هذا ليس بكفر وهذا فسق وهذا انفرد به الإمام أحمد رحمه الله وهذا محول على من ترك جاحدا وما أشبه ذلك من الكلام الذي قاله من سبق. لا شك والعلماء مختلفون في هذا قديما وحديثا، ليست المسألة وليدة عهدها بل هي من قديم، ولكن الواجب علينا أن نقول ما قال الله ورسوله وأن لا نتهيب وأن لا نستعظم الأمر. أليس الساجد لأحد هذه الأعمدة ولو كان يصلي إشوى؟ ولو قال إن السجود شرك، ولو قال إن الصلاة فرض وسجد يكون كافرا. فلماذا نتهيب أن نقول لمن لم يصلي إنه كافر؟ يقول بعض الناس إذا قلت إنه كافر بقي كثير من المسلمين اليوم ليسوا مسلمين. أورد هذه الشبهة لأن كثير من الناس ما يصلي. نقول لكننا إذا قلنا إنه كافر فسوف يرجع كثير من هؤلاء إلى إيش؟ إلى الصلاة. وما مثل قوله هذا إلا كمثل قول من يقول إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشل. مش معنى أشل؟ يعني ما له اليد وحده. إذا قلنا بقطع يد السارق، شوف الكلام الملبس والعياذ بالله، يلبسون الحق بالباطل. يقول لو قطعنا يد السارق صار نصف الناس أشل، ما له يد. نقول الحمد لله أنت لأن أقررت على نفسك أن نصف شعبك سراق، لأنه يقول إذا قطعني هذا السارق أصبح نصف الشعب أشل. لكن نقول له أخطأت في فهمك، لو أننا قطعنا يد سارق لانتهى عن السرقة آلاف السراق ولم يسرقوا. ولهذا انظر القصاص، إذا قتل إنسان شخصا عمدا ثم قتلنا القاتل هل هذا معناه ان زدنا القتلى ولا لا؟
لا
يا جماعه، ايش هذا؟ جواب هش ما يصلح. لو اننا قتلنا القاتل هل يكون في هذا زياده للقتلى او لا؟ لا، بل في هذا حياه، في هذا حياه، ولكم في القصاص حياه. سبحان الله، قصاص نقتل واحد واحد زائد واحد يكون كم؟ اثنين، معناه نزيدنا القتلى. لكن رب العالمين يقول ولكم في القصاص حياة، لأننا إذا قتلنا هذا القاتل كم ينتهي عن القتل؟ آلاف المجرمين الذين يحاولون الاقدام على القتل. كل إنسان يقول إذا قتل سوف ينتهي عن القتل. ولهذا قال الله عز وجل لكم في القصاص حياة. أفهمتم يا جماعة؟ إذا نحن إذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر والله ما أسأنا إلى الناس بل أحسننا إليهم، لأن من لا يصلي سوف يصلي خوفا من أن يخرج من رقة الإسلام. نعم، أطلنا الكلام عليكم شوي.
جزاكم الله
نعم ما يخالف. نجيب عنها. أورد الأخ سال الآن يقول في حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله فمن أتى بهن إلى آخره. نقول هذا الحديث في بعض ألفاظ وسياقاته أتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن أتم، فنقول إذا أتى بهن متما لذلك، وأما إذا أتى بهن ناقصا فهو ما يكفر لأنه أتى بهن لكنها ناقصة. ونحن نقول بالإجمال الأدلة التي استدل بها منكر تكفير تارك الصلاة نجيب عنها بجوابين، أحدهم مجمل والثاني مفصل. أما المجمل فنقول إن جميع الأحاديث التي ذكروها إما إنها أحاديث إما إنها أدلة فيها اشتباه، وأدلة كفر الصلاة واضحة بينة. ولدينا قاعدة مهمة يجب على طلبة العلم أن يعتنوا بها وأن يمشوا عليها، إذا وردت النصوص بعضها محكم بين وبعضها متشابه فما الواجب؟ إلغاء المتشابه والأخذ بالمحكم، يجب هكذا. لقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني وأما الراسخون في العلم فيأتون يأخذون بالمحكم. وهكذا العقل يدل على هذا، لأن المتشابه متشابه محتمل لأوجه والمحكم واضح بين. أدلة كفر تارك الصلاة واضحة بينة كما سمعتم، والأدلة الأخرى متشابهة فيجب ردها إلى المحكم. ثانيا أن الأدلة التي استدل بها إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، ما فيها دليل، وإما أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل حديث عتبان بن مالك من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. الحديث هذا مقيد، من قال لا إله إلا الله إيش يبتغي بذلك وجه الله. وأنا أسألكم هل يمكن لإنسان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن يدع الصلاة؟ ما يمكن يا أخواني، يجب أن نكون عند الواقع. نقول إذا كنت تبتغي بذلك وجه الله في هذه الكلمة فالصلاة أعظم ما يتوصل بها الإنسان إلى وجه الله، ما يمكن يتركها. أو تكون الأدلة التي استدل بها هؤلاء عامة تخصص بأحاديث ترك الصلاة، وتخصيص العام بالخاص هذا أمر متبع عند جميع العلماء، وأنا قد تبعت هذا وبينت هذا في رسالة صغيرة اسمها حكم تارك الصلاة، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها. والله تعالى يعلم أننا ما أردنا إلا الإحسان إلى الخلق وعدم التهاون بالصلاة، ما قصدنا أن نخرج الناس من دينهم، لا والله، بل نحن أشد الناس تنفيرا من التعجل والتسرع في الحكم بالتكفير، لأن الحكم بالتكفير معناه نقل الإنسان من دين إلى دين، بل من دين إلى لا شيء. ولا يمكن أن يتسرع الإنسان المؤمن بالحكم على الناس بالكفر بدون أن يكون هناك دليل ثابت واضح. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن الحلف بالقرآن.
الساعة 7:15 والموعد إلى 7:30 آخر سؤال.
طيب
نعم إيش أي لا بأس، أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذي الحاجة. نعم
يسأل عن حكم الحلف بالقرآن على أنه كلام الله.
نعم الحلف بالقرآن أولا نقول للحالف في القرآن لماذا لا تحلف بالله أو باسم من أسمائه واضح أو بصفة من صفاته واضحة؟ لماذا لا تحلف؟ ما الذي ألجأك إلى أن تحلف بالقرآن؟ الجواب لا شيء، لأنه يمكن يحلف بالله كما هو الأكثر، الأكثر الحلف بالله بهذا اللفظ، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم. وكذلك أيمان الرسول عليه الصلاة والسلام فيها أيمان كثيرة بالله. نعم. أو بوصف لا يكون إلا لله وحده، مثل الذي نفسي بيده. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحلف دائما، يقول والذي نفسي بيده، لأن الأنفس بيد من؟ بيد الله. لا يستطيع أحد أن يخرج نفسا من جسدها أبدا إلا الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن ينفخ روحا في جسد إلا الله عز وجل. طيب، كان يحلف بهذا الوصف الذي لا يكون إلا الله. وكذلك كان يحلف كثيرا بمقلب القلوب، لما قال عليه الصلاة والسلام إنه ما من قلب من قلوب ابن آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه أو يصرفه كما يشاء. هنا مقلب القلوب وصف خاص بالله، لا أحد يستطيع أن يقلب القلوب إلا الله عز وجل. صحيح أنه قد يكون هناك سبب يتصل الإنسان بجليس سوء فيصرف قلبه، أو بجليس خير فيصرف قلبه، لكن هذا سبب. وكم من إنسان كان أبواه كافرين وهو إيش؟ مؤمن، أو أبوه مؤمن وهو كافر ولم يؤثر عليه القلوب دلاء. المهم أنه ينبغي للإنسان أن يحلف بأشياء واضحة. أما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. فعلى هذا إذا قال والقرآن العظيم ما فعلت كذا فهو إيش؟ جائز ولا بأس. طيب إذا حلف بآيات الله مو بالقرآن جائز؟ خطأ. وإن قلت غير جائز فهو خطأ. إذن إن قلت جائز خطأ، وإن قلت غير جائز خطأ. في التفصيل نقول ماذا تريد بالآيات؟ إن أراد بها القرآن فهو جائز، إن أراد بها المخلوقات فهذا غير جائز، لأن المخلوقات من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لكن إذا أراد القرآن فهذا جائز. إذن تجنب الحلف بآيات الله أحسن، لأن لا يوهم أنه أراد إيش؟ المخلوقات. والله أعلم. نعم، المصحف إذا أراد به الأوراق هذا ما يجوز، لأن هذا مخلوق.
نعم. أكثر من سائل يا شيخ يسألون عن حكم جمع قصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة.
جمع قصر صح العبارة، قصر أيضا خطأ. جمع قصر هو من قصر.
جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة.
تمام. جمع صلاة العصر إلى الجمعة لا يجوز. ليش؟ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست ظهرا بالاتفاق، وتخالف الظهر في أكثر من 20 مسألة تخالفها. نعم. فمثلا صلاة الجمعة كم؟ والظهر صلاة الجمعة يشهر فيها بالقراءة، والظهر لا، صلاة الجمعة لابد أن يجتمع الناس في مكان واحد، وصلاة الظهر كل قوم في أحيائهم. صلاة الجمعة لابد أن يغتسل الإنسان لها، يجب على كل من أراد أن يحضر الجمعة أن يغتسل وجوبا. والظهر لا يجب، بل لو اغتسل للظهر لقلنا مبتدع، أليس كذلك؟ طيب صلاة الظهر ليس لها خطبة، صلاة الجمعة لها خطبة، صلاة الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال، وصلاة الظهر لا يدخل إلا بعد الزوال. صلاة الجمعة لا بد أن تكون في الوقت، وصلاة الظهر إذا فاتت الإنسان بنوم أو نسيان صلىها بعد ذلك، لكن الجمعة ما تكون إلا في الوقت. صلاة الظهر إذا فاتت الإنسان قضاها، وصلاة الجمعة إيش؟ لا يقضيها إذا فاته صلى ظهرا. صلاة الجمعة لا بد لها من عدد معين، إما 3 أو 12 أو 40 أو غير ذلك من العدد، وصلاة الظهر لا يشترط لها العدد، المهم أنها تختلف عن الظهر بأشياء كثيرة. وعلى هذا فإنه لا يصح أن تجمع إليه العصر، ومن جمع العصر إليها فهل يعيد أو لا يعيد؟ أرى أن الاحتياط لدينه أن يعيد صلاته ولو كان ذلك سابقا، يعيد صلاته إن كان مقيما كالذين جمعوا العصر إلى الجمعة في أيام المطر فإنه يصلي يعيدها 4، وإن كان مسافرا فإنه يعيدها 2، لأنه يوجد بعض المسافرين مثلا يصلي في مكة الجمعة وهو يريد أن يسافر فيصلي معه العصر، أو في المسجد النبوي يصلي الجمعة ويصلي معه العصر لأنه مسافر، هذا غلط. نقول إذا صلي الجمعة وصلي العصر إذا دخل وقتها في مسيرك. وهذه مسألة يعني يجب الرجوع في هذا إلى العلماء، ما هو الواحد على كيفه يقيس على كيفه ويصلي على كيفه، يجب يرجع للعلماء وينظر إلى النصوص ومدلولاتها. ونقتصر على هذا لأن في الناس